مجمع نورين يقدم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو المجلس 24 من مجالس تخريج الفروع على الأصول من كتاب زاد المستقنع في يوم 2/18 من شهر صفر من عام 1437. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة. فصل: ويكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وتغميض عينيه وإقعاؤه وافتراش ذراعيه ساجدا وعبثه وتخصره وتروحه وفرقعة أصابعه وتشبيكها، وأن يكون حانقا أو بحضرة طعام يشتهيه، وأن يكون حاقنا أو بحضرة طعام يشتهيه، وتكرار الفاتحة، لا جمع سور في فرض كنفل، وله رد المار بين يديه، وعد الآي، والفتح على إمامه، ولبس الثوب ولف العمامة، وقتل حية وعقرب وقمل. فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا، وتباح قراءة أواخر السور وأواسطها. وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى. ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه، وتسن صلاته إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل، فإن لم يجد شاخصا فإلى خط، وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط. وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض.
طيب، جزاك الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويكره في الصلاة التفاته. والمكروه معلوم، هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، كما يعبر الأصوليون، أي أنه لا يحرم عليه أن يفعله لكنه يندب إلى تركه أو يكره له فعله. وقد ثبت هذا في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فلم يرد يعني ما يدل على التحريم، فلما أن كان له هذا المقام من اختلاس الصلاة كان مكروها لما فيه من ذهاب الأجر أو بعضه. ولكن ليس من الالتفات التغير اتجاه البدن، يعني بعض الناس يخلط بين الالتفات وبين أن يغير اتجاه بدنه إلى غير القبلة، وهنا فيه ترك لشرط من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة، فيكون محرما عند عامة أهل العلم. ومما يكره مما ذكر المصنف: ورفع بصره إلى السماء، أي ويكره رفع بصره إلى السماء. وقد جاء في الحديث، في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لتخطفن أبصارهم. فهذا الحديث يدل على النهي، لكن هل النهي للكراهة كما ذكر المصنف رحمه الله أو أنه للتحريم؟ ذهب كثير من أهل العلم إلى الكراهة كما هو في المذهب وقول المصنف رحمه الله، والقول الثاني بأنه للتحريم، لأن هذا الوعيد بخطف الأبصار يدل على المنع، ليس كما ذكرناه في مجرد الاختلاس أو الأخذ من شيء من أجل الصلاة، فلعل هذا هو الأقرب، والله أعلم، أنه على التحريم وليس على الكراهة. وتغميض عينيه، أي ويكره تغميض عينيه، كان هذا لأن تغميض العينين خلاف الأصل كما تقدم، والأصل أن تبقى العينان مفتوحتين، فلما أن خالف هذا الأصل كان على الكراهة. وهناك سبب آخر عند بعض العلماء، وهو التشبه باليهود، فإنهم كانوا كما جاء في بعض الأخبار يغمضون أعينهم عند صلاتهم. لكن الحقيقة يعرض لقاعدة التشبه أمران. الأمر الأول أن التشبه الذي نهينا عنه هو فيما كان من خصائص من نهينا عن التشبه بهم، بحيث تكون هي سمتهم. فإذا رؤي الإنسان على هيئة أو على لباس قيل بأن هذا ليس بمسلم، مثل الطواق اليهودية تلبس بشكل معين وهيئة معينة وتكون في أعلى الرأس أقرب إلى مؤخره، أو لباس القسس والرهبان الذي يتضح فيه اختصاص أهل هذه الملة بذلك اللباس. الأمر الثاني، يعني الأمر الأول الذي يعرض، ألا يكون من خصائصهم. الأمر الثاني ألا يكون قد استحال. استحال يعني تحول، استحال يعني تحول من حال إلى حال، يعني كان من خصائصهم ثم لم يعد كذلك، أي اشترك معهم الناس في هذه الخصائص. هذا هو المعنى أو الذي يمنع جريان مسألة التشبه. فهي إذن قاعدة، هي قاعدة يتخرج عليها في الحقيقة فروع متعددة، وهي كون الشيء من خصائص من نهين عن التشبه بهم. الأمر الثاني أن مسائل التي الأشياء بالأصح التي يقع فيها التشبه تقع فيها، يطبق عليها قاعدة الاستحالة والتحول من حال إلى حال، كانت من خصائصهم ثم لم تعد من خصائصهم. هذا كما ذكرت، هذه قاعدة يتخرج عليها فروع متعددة في العادات وفي الألبسة وفي طريقة الأكل والشرب وفي أنماط متعددة في المعيشة وأنماط في السكن وأشياء ربما كانت في وقت من الأوقات هي خصائص، مثل لباس البنطال مثلا قبل 130 سنة أو 120 سنة أو أقل أو أكثر، ما كان يعرف لبسه في بلاد المسلمين، صار الآن أمرا معتادا ولم يعد من خصائصهم. هذا بس مثال فقط مما يتخرج على هذه القاعدة المهمة. يبقى مسألة يا إخوان، إذا كان اليهود يفعلون شيء ونهينا عن التشبه بهم ثم لم يعودوا يفعلونه، بل لم يعودوا يعرفونه، كما أخبرنا بعضهم ممن عايش اليهود في فلسطين وفي غيرها أنهم لا يعرفون صوم يوم عاشوراء في بالهجري ولا بالميلادي، مما تحرف عندهم أو نسي، أو هناك طوائف ترى هذا الحكم الفقهي عندهم ثم اندثرت هذه الطوائف وبقيت الطوائف الأخرى، الله أعلم. العبرة بالحال. هل يقال بأنه يرجع يوم عاشوراء إلى ما كان عليه الأمر قبل إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بكون اليهودي يصومون؟ هو محتمل الحقيقة، لا يعني أجزم بهذا. والذي يجعلني لا أجزم أن هناك سنة للشريعة تسنها في التعبدات ثم تستمر، مثل ماذا؟ مثل الرمل في الطواف، كان لغرض وانتهى، لكن كان رمز في إظهار القوة، وهذا رمز في إظهار التميز،
فقد يقال بهذا القول لهذا الوجه وذلك السبب، وقد يقال بالوجه الآخر لما ذكرنا، فالمسألة محتملة وهي عندي محل توقف وتأمل، فليس عندي فيها شيء في الحقيقة، وسيأتي لها نظائر إن شاء الله في نفس هذا الدرس. ابن القيم رحمه الله يرى بأن حكم الكراهة يزول عند الحاجة للخشوع، إذا كان شيء يلهيه مثل الزخارف في قبلة المسجد أو سرج مزينة أو فسيفساء أو شيء من الجص والجبس الذي كان يعمل، حتى في القديم كان معروفا، فإنه إذا أغمض عينيه زالت الكراهة للحاجة، لأنه يرى بأن تحصيل مصلحة الخشوع أولى من ارتكاب مفسدة هذا الفعل المكروه، واعترض عليها آخرون من العلماء، والمسألة أيضا محتملة. وإقعاؤه أي يكره إقعاؤه، والإقعاء له صفتان: الصفة الأولى أن يفضي بوركه بإليتيه إلى الأرض وينصب ركبتيه كما يفعل الكلب إذا أقعى، وهذه لا أعرف أن فيها خلاف في كراهتها في الصلاة. الصفة الثانية هي أن ينصب قدميه وهو جالس في الجلسة بين السجدتين مثلا، أو هي في الجلسة بين السجدتين لا أعرف أنها قيلت في غيرها، فيضع رجليه هكذا ثم يضع اليتيه على عقبيه مثل ما يفعل كثير من الأطفال إذا صلوا، يرون أسهل لهم أو لأي سبب. فهذه ثبت فيها في صحيح مسلم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن الإقعاء بهذه الصفة هل هو من السنة، فقال فهل هو من السنة، يقول الطاووس بن كيسان اليماني رحمه الله يقول فإن نراه جفاء بالرجل، فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا نوع يسمونه إقعاء أيضا في اللغة، لكنه إقعاء مسنون، والمصنف إنما يعني مثل ما ذكر في الإقعاء الذي يشبه إقعاء الكراهة، رغم أن أيضا الحنابلة بس من باب الذكر والإنصاف يعني يرون أن هذا الإقعاء هو من المحرم الممنوع، الإقعاء الذي ذكرناه ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ولا أدري عاد بماذا يجيبون على أثر أو على حديث ابن عباس رضي الله عنه. وافتراش ذراعيه ساجدا أي يكره، لما ثبت في البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم يديه انبساط الكلب، وعبثه أي أنه مكروه، وهذا فيه التفصيل، ليس نقول أنه مكروه، هذا الفعل اليسير الذي لا يخرج عن سمت الصلاة، فمن رآه يعني الذي يحرم هو الذي من رآه وقد يكون مبطلا للصلاة أيضا، فإنه يرى بأنه لا يصلي، يكون فعل كثير ومتتابع، يكون في مشي أحيانا. هذا هو العبث، فإذا كان عبثا لا يخرج عن سمت الصلاة كان مكروها كما قال المصنف، لما فيه من ذريعة وليس هو نفسه انشغال، قد الإنسان ينشغل لكنه يبقى مستذكرا، قد يصلح شماغه مثلا ويبقى مستذكرا، يبقى خاشعا، لكنهم كرهوه لما فيه من الذريعة إلى الانشغال، وهذا له وجه. وتخصره أي أن يقول هكذا يضع يديه على شاكلتيه أو على خصره، ولهذا سمي اختصارا، أي أنه يختصر يضع كفيه على خصره. وثبت في الحديث أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا، وأيضا حملوه على الكراهة، ولم أجد في الحقيقة ما يخرجه عن التحريم. وأيضا جاء في حديث عائشة بأن هذا هو فعل، نعم، فعل اليهود. أحسنت، فهو هنا تشبه. اليهود لم يعودوا يختصرون الآن، ما أدري ما السبب أيضا. نعم. فإذا النهي هنا يبقى على أصله، فيكون الأصل على التحريم، والله أعلم. قال: وتروحه، أي يكره. والتروح هو استخدام المهفة، لأنها تأتي بالريح وتأتي بالهواء، فسميت مروحة، وسمي الفعل تروحا. هذا غير المراوحة بين القدمين، يعني مرة يتكي على واحدة ويرخي للأخرى لا يضغط عليها، ومرة يتكي على الثاني ثم لا يرخي للأخرى. بعض العلماء يرى أنه مكروه، بعضهم يراه جائزا، وبعضهم يراه مستحبا، والأقرب هو الكراهة. هذه المراوحة وليست المروحة، الأقرب هو الكراهة، لأنه خارج عن جلسة الإنسان ووقفة الإنسان المعتادة. أما استخدام المروحة فلما فيها من الإشغال والانشغال، ما لم تكن بها إزالة رفع للحر الشديد الذي قد يعيق مقصود الصلاة وهو الخشوع، فيحتاج إلى نسمة من الهواء ليبقى مواصلا في صلاته. وفرقعة أصابعه، هذا لو ذكره مصنف مع العبث لكان حسنا، أو ترك ذكره لأنه نوع من العبث ما فيه، وإن كان ورد عن آثار عن بعض الصحابة في النهي عن ذلك، لكن لا يستوجب أن تكون مستقلة، بل هي نوع من العبث، لكنها تبقى على الكراهة لأنها لا تخرج عن سمت الصلاة. وتشبيكهما، أو وتشبيكها، أن يشبك بينها، لما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد فهو في صلاة فلا يفعل هكذا، وشبك بين أصابعه. والدليل على صرفه من التحريم إلى الكراهة هو حديث قصة ذي اليدين، فإنه لما انصرف صلى الله عليه وسلم من صلاته جلس وقد شبك بين أصابعه. وبعضهم قال: ما لم يصلي، فإذا صلى ما عليه شيء. هذا الجمع بين حديث اليدين وحديث أبي هريرة، هذا الله أعلم، لكن الأقرب أنه صارف، فيكون على الكراهة وليس على التحريم. وأن يكون حاقنا، أي حابسا لبوله، هذا مما تكره فيه الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء في صحيح مسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. سواء كان حاقنا أو ذاقنا، الذاقن هو من يحبس الغائط، والحاقن من يحبس البول، المعنى واحد. لكن هل تبطل كما قال بعض أهل الحديث والظاهري؟ لا تبطل، الصحيح أنها لا تبطل. أو بحضرة طعام يشتهي، تكره الصلاة بحضرة طعام يشتهي، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان، وقد مضى. لكن هل تبطل؟ أيضا لا تبطل، لو صلى وهو يشتهي هذا الطعام صلاته صحيحة. وتكرار الفاتحة، الأقرب أنها ليست مكروهة، هذا الأقرب هو المنع، لأن هذا تعبد وتشريع، فلا يجوز أن يكررها من غير معنى. قال المصنف: لا جمع سور في فرض كنفل، أي كما أنه لا يكره جمع السور في الفرض كما قياسا على النفل، هذا قصد المصنف كنفل. فهذا يبني على قاعدة سبق أن ذكرناها بأنه ما جاز في الفريضة جاز في النافلة إلا بدليل يستثني أحد الجنسين عن الآخر، هذه قاعدة يتخرج عليها هذا الأصل، هذا الفرع، هذا أصل يتخرج عليه هذا الفرع. بل ثبت، أقول ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين البقرة، قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، حتى لم يرتب في حديث حذيفة رضي الله عنه. وقراءة الرجل بقل هو الله أحد وسورة في كل ركعة، هذا حديث ثابت، قصة الرجل الذي كان يقرأها في كل ركعة فأنكر عليه الصحابة فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حملك على هذا؟ قال: حبي إياها، قال: حبك إياها أدخلك الجنة، وسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في شيء يدل على الكراهة، على بقاء الكراهة حتى مع هذا الحديث. ها؟ نعم، يعني أنا أقصد المداومة طبعا، ليس، لكن لو كان الإنسان يداوم عليها دائما يقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة، نقول حبك إياها أدخلك الجنة، هذا عملك صحيح غير مكروه، ما يظهر هذا والله أعلم. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم أتي به وكان في 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 حالة، يعني أنكر عليه وكان يخشى من النبي صلى الله عليه وسلم ويخشى من الصحابة، فسمح خاطره صلى الله عليه وسلم وقال: حبك إياها، ما قال فعلك صحيح، كان في مقام التعليم اللي هو مقام التلطف يصبر عليه. فبعضهم ينظر من هذه الزاوية ويقول بأن هذا هو هدي صلى الله عليه وسلم في التسامح عند إنكار المنكر أو عند التبيين وعند التوضيح، ولهذا لم يفعلها صلى الله عليه وسلم، هو لم يفعلها لا بصلاة لا منفردا ولا مع جماعة المسلمين. هذه قرينة على صحة تأويل من قال بأنه تلطف به صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم تجد أنه يمارس دور المبلغ عن الله عز وجل، ودور المشرع فيما يقره الله عز وجل عليه، ودور المفتي في إفتائه، ودور القاضي في قضائه، ودور المربي في تربيته، ودور الأب في أبوته، ودور هو يمارس جميع هذه الأحوال صلى الله عليه وسلم. فلذلك قالوا في هذه الصورة بأنه لا يلزم أن تكون هذه الصورة هي سنة أو مستحبة، وترك النبي صلى الله عليه وسلم لها دليل على عدم هذه الأفضلية، وهذا هو المعنى الذي يرد في الكراهة، نقصد المداومة، كل على المداومة. أما صورة الحالة التي فعلها الصحابي فقد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، سكت عنه فيها. وهذا يغلق الباب أيضا على من يحب أنواع من المحدثات، يكون لقلبه معها تعلق، لا يحبها طبعا لأنها محدثة، لكن يتعلق القلب بالجديد، فيستدلون بمثل هذه بأن الرجل ابتكر وغير وما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فحنا نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقف مقام المعلم ومقام الصابر على صحابته رضوان الله تعالى عليهم، فيعني من قال بكراهة المداومة كان له وجه. وكثيرا الحقيقة ما يكون عندنا نصوص ندع ظاهرها لمعنى ترك النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك؟ مثل وضع الجريد على القبر فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كنا نقول بأن ليس بمشروع، إنه أقل أحوال الكراهة لم يكن التحريم. كيف يدعها النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذه الأحوال ويدعها الصحابة رضوان الله، والمدينة كلها نخيل وكل أزقتها نخيل، وكانوا أحرص الناس على نفع الأحياء الذين ينفعون أنفسهم في الدنيا والآخرة فيما ينفعهم في دنياهم وفي آخرتهم، ثم لا يفعل هذا للميت الذي لا ينتفع من آخرته بشيء. ثم يترك. فلاحظ أنك أخذت بقرائن ظاهرة هنا في الترك تدل على عدم مشروعية هذا الفعل. ولذلك كما ذكرت ولج منه الحقيقة بعض المحسنين لبعض البدع لهذا السبب. فكان يقول ينفي عنها الكراهة جمع السور وقد تقدم، لكن جمع السور في الفريضة هل يبقى على حكم الجواز كما قال المصنف أنه ليس مكروها استدلالا بالنافلة استدلالا بالقاعدة عفوا التي قلناها منذ قليل أن ما جاز في الفريضة جاز في النافلة والعكس صحيح إلا بدليل يستثني أحد الجنسين عن الآخر أحد جنسي العبادة عن الآخر. وش يعرض لهذه القاعدة فيستثني؟ يا أخي هو نفس الكلام الذي قلناه في التنفل على السيارة والراحلة في الحضر ولا لا؟ قلنا هذا مما تكثر الحاجة إليه وتكثر الدواعي وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على العبادة والصلاة في كل وقت وحرص الصحابة فتركوه ولو كان يفعل لأنه خارج المألوف لنقل، فهو مما تتوفر همه والدواعي على نقله لو كان موجودا فدل على أنه غير موجود. فخلصنا من مجموعة هذه المقدمات بنتيجة وهي بأن الصلاة في الحضر على الراحلة غير مشروع. فكذلك نقول أيضا لو كان النبي يا أخي نقلوا عنه وهو يتنفل في بيته نقل عنه الجمع بين السور في السور في في السورة في الركعة الواحدة فكيف لا ينقل هذا في الفريضة؟ من باب أولى أن ينقل. فالأقرب أن نبقي هذا الحكم على الكراهة كما قال المصنف أن نقول الصلاة بطلت لكنه خلاف السنة، وما كان خلاف السنة في المسائل التعبدية فأقل أحكامه هو الكراهة، وإذا داوم عليه صار بدعة محرمة شنيعة وقد تبطل بها الصلاة إذا كان يفعلها في كل مرة وفي كل صلاة ويستمر عليها ويداوم، فهذا فيه مناوئة للسنة ومضادة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وله رد المار بين يديه، الصحيح أن عليه رد المار بين يديه لثبوت الأحاديث في ذلك، منها ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وعد الآية أي جائز، والأقرب أنه غير جائز لأن فيه إشغال وفي زيادة عمل وفيه عدم فعل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون مشروعا. ولهذا ذهب الحنفية وغيرهم إلى كراهته، قال والفتح على إمامه أي له أن يفتح. كل هذا لاحظ أنه مما يكره في الصلاة ومما يجوز ومما يجب أيضا، لسميه العلماء في التبويب أحيانا باب العمل في الصلاة، كل عمل المكروه والواجب والمستحب طبعا من غير الوارد في الصفة إذا قلنا الواجب، ولا الواجبات فيها كثيرة هي صفتها. والفتح على إمامها أي مما يجوز له، هذا اللي عليه أكثر أهل العلم وهو أنه ليس واجبا، ولهذا لا تزعج الناس تزعج الإمام تكون أنت في آخر الصف ولا آخر الصفوف إذا كان المسجد كبير ويبدأ يلقن الإمام ويصحح لك كأنه يدرس في حلقة، وإذا أخطأ يا أخي معذور في خطأ ولا عليه شيء. وإذا كان سيورث إرباك له أو شيء وطمر آية وانتقل إلى سورة ثانية ما المشكلة؟ ما في مشكلة يا أخي، والقرآن حفظ بحمد الله عز وجل ولم يعد ينقل بالسماع من الإمام حتى نقول يسمعه الناس فيذهبون به، انتفت هذه المفسدة ولم يعد. وقد جاء في بعض السنن أظن النسائي أو أبو داود من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أو حديث أبي هريرة قال صلى صلاة فلبس عليه فيها، فلما انصرف كان معه أبي قال أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ قالوا أن يعني أن تفتح عليه. وهناك من يرى بأن الإمام يترك مطلقا، وهذا قول لبعض الفقهاء، واستدلوا له بأثر صحيح ثابت عن علي رضي الله تعالى عنه: إذا استطعمك الإمام فأطعمه، يعني إذا لم يستطعمك فلا تطعمه، دعه، يعني إذا ما طلب. الطلب أنه يكرر الآية فلا يعرف مثل أول الآية اللاحقة أو شيء من هذا القبيل، هذا قد ولا يحتاج إليك. وأذكر من الطرائف أن أحد الأئمة أراد أن يشرع في الآية الثانية في إحدى السور، فلما فصلت وكأنه تردد ردها مرة ثانية متردد شوي، وهذاك اللي بيفتح عليه وماسك المصحف خلفه لا يريد أن يحسب عليه خطأ، فلما فصلت فلما قال إيه قال شوي شوي يعني يمشي يعني صح. طبعا كانت غير مقصودة وجت عفوية، فما لا تبطل صلاتها. ويحسب أنه إذا قال إيه كذا شوي شوي أنها يعني جائزة، يعني مؤثرة في الصلاة. فأحيانا استطعام الإمام هو على هذا النحو، أنه يكرر بداية الآية فيعجز فيرتج عليه فيها، أي يغلق عليه، فأنت تعينه بهذا. إذا استمر بينت له لكن هناك من يأتي في آخر الصف وبعيد ومسجد كبير جدا ثم يمد صوتك كأنه المؤذن ويعتبره منكر، ما هو هذا غير صحيح، هذا الفقه السائد عند الناس ترى غير صحيح. أما عاد إذا كان يقرأ في المفصل وبيرد عليه المسجد فيه 3000 نسمة بيرد عليه 1500 ويحدثون ضجيج وجلبه غير مناسب، دعها لمن كان قريب من الإمام أو للمؤذن ونحو ذلك. نعم ماذا يستفيد من هذه؟ ما فيها اي بسيط، هذا مثل حقه ايه ذي غير مقصوده، واحيانا الواحد يقولها هو يعني من غير شعور، الامر واسع. ولبس الثوب ولف العمامه هذا في الصلاه انه يجوز، يعني قول المصنف كل على مما له وله، قال وله ثم ذكر عد الآية والفتح على الامام ولبس الثوب ولف العمام. الصحيح ان الثياب انواع، في الثياب يبغى لها شغل تمطيط وتمديد، وفي الثوب مثل الرداء يتناوله ولا يظهر شيء. فإن كان يؤثر على سمت الصلاة العام بحيث يقال عرفا بأنه لا يصلي فقد بطلت الصلاة، لأن نوع من الاستهزاء بالصلاة والخروج، لأن الخروج عن سمتها من غير حاجة نوع من الاستهزاء، مثل يمشي ولا يذهب ولا يروح يفتح الثلاجة، وش الفرق بين هالأفعال؟ كيف يفرق بينها؟ متى أقول بطلت الصلاة؟ يذهب يروح يلعب ويرجع. طيب أنت تريد أن تفرق واضح بين ما يجوز وما لا يجوز. فكان الأقرب والله أعلم أنه ما أخرجه عن سمتها لكثرة الفعل وحجم الفعل نفسه وتتابع كثرة الحجم، فيها أحيانا حركة بسيطة في حركة كبيرة ومد اليدين وربما معها خطوة، هذا حجم للفعل، وفيه حجم كبير كما ذكرت وحجم صغير، وفيه كثير وفيه قليل حتى وإن كان من الحجم الصغير، يعني جالس الإنسان صحيح يحرك بأطراف أصابعه لكن قاعد يربط حبل، يعني مثلا يعني هو كأنه يصلي ماسك يديه كذا، فكأنه يصلي لكن مع ذلك الحركة الكثيرة قاعد يربط حبل، يعني يبغى يكسب الوقت، يعني بدل ما يسويها بعد الصلاة يسويها في الصلاة، أيضا خرج هنا عن سمت الصلاة وإن كان حجم الفعل ليس كبيرا لكنه كثير ومتتابع. فلذلك ما نقول على الإطلاق لف العمامة الخفيفة اليسيرة سقط بها الهواء ثم رفعها ما في بأس، لكن العمامة ذات الأكوار عماه ذات الأكوار ماذا يفعل بها؟ زي عماه أخواننا السودانيين طولها 3 أمتار يمكن، يبدأ يلفها كذا وهي رايحة جاية يمين ثم يلفها مرة أخرى حتى يضبطها، ثم أيضا يدخل ضرفها بطريقة جيدة حتى تمسك، هذا راح نصف الصلاة لحد. لكن في عمائم زي القلنسوة يضعها مرة أخرى، وفي عمامة هذه صارت تسمى عمامة، هي نوع من عمائم العرب لكنها تطورت حتى جاءت بهذا الشكل، كانت تفعل هكذا ثم تلف لفة بسيطة مثل طريقة أهل عمان واليمن ثم صارت ترخى بعد ذلك. فإذا لا نقول بإطلاق كما قال المصنف بأن لبس الثوب ولف العمامة بأنه جائز له ذلك، بل ينظر إلى المعتبر هو الضابط، القاعدة التي تتخرج عليها هذه الفروع. فلاحظ لما انضبطنا على القاعدة وجينا إلى هذا الفرع فصلنا فيه حتى نخرج هذا الفرع على ذلك الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل المفرق ما هو؟ يعني حتى نضبط هالفروع ذي نخرج هذه الفروع عليها ذكرناه. نعم نعم أحد رفع. نعم نعم، هو ما خرج عن سمت الصلاة عرفا، هذه قاعدة اكتبها عندك قاعدة أو أصل تتخرج عليه هذه الفروع، فربما تقول هذا محرم وتقول هذا جائز، وربما تقول هذا مبطل للصلاة وغير مبطل لكنه محرم مثلا، أو أنه مكروه فقط. وقتل حية وعقرب هذا ورد في النص، لا نتوقف عنده، ظاهر في النص في حديث أبي هريرة اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب، ومثله في الأذية القمل أيضا. قال فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا. نعم، لأنها خرجت عن سمت الصلاة، فهو هنا يقرر هذه القاعدة رحمه الله. لكن لو كان من ضرورة تبطل الصلاة نقول نعم تبطل يا أخي. ليش يا أخي؟ أنت بتنقذ غريق الآن، الحمد لله روح أنقذ الغريق وصل بعدين. لكن أحيانا تفتح الباب شخص موجود ويحتاج حاجة ضرورية أو حتى حاجية للبيت، يخشى مال متوسط يتلف أو شيء من هذا القبيل، أو ثم يعني مشيت خطوتين أو ثلاثة فتحت الباب في حركة رجل وحركة يد، فأنت حين تمشي وأنت متجه إلى القبلة ثم تمدها كذا وأنت تقرأ، أنت ما خرجت عن سمت الصلاة، لأن الناس يرون أنك تراعي شيئا، من رآك رأى أنك تراعي شيئا فلم تخرج عن سمت الصلاة. فإذا أيضا لا نقول كل شيء من غير ضرورة، كل شيء من ضرورة بأن لا تبطل به الصلاة، لا تبطل، تبطل الصلاة ما لم يخف على الوقت، هذا شيء آخر، يخشى على الوقت يستمر يصلي ويذهب إلى هذا الشيء الضروري ويستمر في صلاته، كبر الله أكبر ويمشي الشكوى على الله، الوقت سيخرج الآن يتجه إلى غير القبلة فيواصل صلاته وهو ينقذ مثلا الغريق أو يطفئ نار مثلا صغيرة عنده ويخشى أن وتحتاج إلى 5 دقائق 6 دقائق حتى تطفأ، والوقت سيخرج، يستمر في صلاته وهو على حاله حتى لا يخرج الوقت. يقول ولا تفريق بمعنى أنه لو فرقها فلا تبطل، يعني لو مجموع الأفعال تجمعت في الصلاة مثلا في الركعة الأولى مثلا أصلح شماغه، في الركعة الثانية جاء عنده مشكلة في الجورب والجورب شاد شوي الشراب وأخرجه بصعوبة وصار فيه نوع من الحركة شوي، الركعة الثالثة خشي على طفل فسحب وتكررت لكنها مفرقة، فالمصنف يقول لا تبطل. أيضا نعود إلى قاعدتنا، ما نريد أن نقول مفرقة ولا غير مفرقة، هل هذه الحال بمجموع هذه الأفعال المتفرقة أخرجت المصلي عن سمت صلاته عرفا؟ يكفي خلاص بطلت، حتى وإن الضرورة هو يعذر ما دام أنه فعل هذا لحاجة يعذر، وكذلك يعذر بالسهو، هناك بعض شراح الزاد يقول لا السهو ما عليه شيء، ما هو صحيح، السهو إذا كان كثير ومتتابع أو كان قليل لكنه كثير ولا متفرق، يعني الصلاة 7 دقائق، كل دقيقة ينشغل نص دقيقة، كل دقيقة يشتغل نص دقيقة. الذي يراقب هذا الحال عرفا، يراقب الصلاة من أولها إلى آخرها، يقول هذا لا يصلي. لكن لو كانت قليلة ولو مع التفريق، قليلة جدا وتفرقت، ربما لو اجتمعت أخرجته عن سمت الصلاة. نعم، فلاحظ أنك إذا تمسكت بالقاعدة استطعت أن تفرق تفريقا صحيحا بين فروع المسائل.
طيب الشيخ، بين الكراهة والحرمة والبطلان،
نعم،
3 أشياء، مكروه ومحرم
نعم، قد يعتريها التحريم. نعم، قد يكون، أنا لا أقول أن أفرق بين هذه المسائل كلها، وذكرت أنا ما يكون مكروها وما يكون محرما، لكن قد يكون شيء له أن يفعله، تكون هناك حاجة ليس هناك ضرورة له أن يفعله ولا يؤثر على سمت الصلاة فلا يكون مكروه. فالشيء يكون مكروه لأنه قليل جدا ولا يؤثر على السمت وليس إليه حاجة، كان مكروها. كان يؤثر على السمت، كان محرما ومبطل للصلاة أيضا. نعم إيه، ما في بأس، المنديل لحاجة ما يظهر إذا كان بعيد يحتاج أنه يمشي، لكن الإنسان هو يصلي نفعل حتى بالفريضة يحتاج إليه، يتأذى الإنسان فما في حرج. يكون أحيانا لحاجة ضرورية جدا، يعني حاجة عليا قصد، ليس ضرورية بالمعنى الفقهي. طبعا يستدلون بقصة ذي اليدين، أنه كان فيها سهو، يعني سهى وتكلم وتحرك والتفت وذهب بعض الناس ورجعوا، ومع ذلك وقعت أفعال كثيرة منه صلى الله عليه وسلم، وقعت أفعال كثيرة من الصحابة الذين خرجوا، ومع ذلك ما اعتبر الصلاة باطلة. هل هذا دليل صحيح لمن قال بأن السهو لا يبطلها؟ وش الجواب؟ أحسنت، فهذا ظن أنها قصرت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم لمصلحة الصلاة، فهذا جواب لمن قال بأنه ليس السهو بإطلاق. ولهذا نفس الشراح الذين قالوا بأن السهو لا يبطلها قالوا بأنه إذا اضطر لإنقاذ معصوم وكثرة الأفعال يجب عليه أن يبطلها، فالعبرة بذات الفعل، والله أعلم. لكن أراها استثناء الحقيقة، فرق بين إنسان يرى أنه يصلي وبين إنسان لا يرى نفسه أنه يصلي. هذا يقول خرج من الصلاة وانتهى، والمسألة محتملة يعني لا أقطع. ويباح قراءة أواخر السور وأواسطها، وهذا قد ثبت في الصحيح البخاري أو مسلم فيما أذكر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيه قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وقرأ في الثانية قل يا أهل الكتاب، فهو قد أخذ من أواسط السور. قال وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة في بطن كفها على ظهر الأخرى. والحديث في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفح النساء، والتصفيح هو ضرب كف إحدى اليدين بظاهر الأخرى هكذا، وليس كما تفعل النساء تصفق تصفيق اللهو والطرب بالأكف على بعضها البعض. والذي أراه أن التصفيق الوارد هنا محمول على التصفيح، وقد ورد التصفيح في حديث صحيح، فكأنه يحمل هذا على هذا، والله أعلم. ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه، هذا ورد به النص حديث صريح لا نتوقف عنده. قال المصنف وتسن صلاته إلى سترة قائما كمؤخرة الرحل. هذا هو الراجح، أنها سنة وليست واجبة، هذا قول الجماهير. وحاول بعض الشراح الزاد أن يحشدوا الأدلة على الوجوب وكذلك أيضا على تحريم المرور، لكن لا أعرف أن هذا يكفي في هذا الأمر. لماذا؟ لأن هناك قاعدة كلية في الحقيقة خرجنا عليها العشرات من الفروع، وهو هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه في حديث ابن عباس أنه صلى إلى غير جدار، وبعضهم قال صلى إلى غير جدار هذا لا ينفي السترة. بس هل هذا ابن عباس الفصيح العربي الفقيه صاحب التأويل يقول صلى إلى غير جدار ومصلي إلى سترة؟ ما يمكن يقولها ابن عباس رضي الله عنه، فيها قرينة ظاهرة أنه صلى إلى غير سترة، صلى إلى غير سترة، إلا كان يعني أوضح له أن يقول صلى إلى عنزة إلى غير جدار إن كان أحد يتوهم الجدار مثلا. ولا أعرف أن هناك من يشترط الجدار، حتى يقول ابن عباس ليس هناك قول عند الصحابة أو فهم على أن الجدار هو المعتمد. فالظاهر من سياق كلام ابن عباس أنه صلى إلى غير سترة. وذكر الحافظ العراقي في طرح التثريب بعض الروايات أنه قال صلى إلى غير سترة وحسنها، وهو حافظ وإمام محدث اعتبرها حسنة، ذكرها أظن نسبها إلى البزار وغيره. كمؤخرة الرحل قيل بأن المؤخرة هذه إنما يقارب من 20 من شبر، حوالي 20 سنتيمتر تقريبا، وبعضهم قال تصل إلى حد الذراع ونصف الذراع، وبعضهم قال بأن مؤخرة الرحل تختلف وهي أنواع وصناعات. وقال العلماء بأن هذا للتقريب وليس للتحديد. ولهذا صحح بعض العلماء مثل شيخنا بن باز رحمه الله حديث الخط، وإن كان ضعف الألباني رحمه الله، لكن هناك من جوده من العلماء السابقين، والشيخ بن باز رحمه الله أيضا اعتبر من الحديث حسنا أو حديثا جيدا. لهذا قال المصنف فإن لم يجد شاخصا فإلى خط، وقد جاء في ذلك الحديث الذي أخرجه أبو داود في السنن إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يجد فليخط خطا ثم لا يضره ما مر بين يديه. والحديث في سنن أبي داود وحسنه شيخنا كما ذكرت. وحين قال فليجعل تلقاء وجهه أي أمامه، طيب هل يصمد إليها؟ هل يترك الصمد إليها بمعنى يميل عنها ينحرف؟ ورد في بعض الحديث لكنه ضعيف، قال ولا يصمد إليها صمدا فهو ضعيف لا يثبت. طيب السترة في مكة ومنع المار، السترة مشروع حتى في مكة ومنع المار مشروع حتى في مكة على الصحيح. والعلماء إنما ذكروا مكة لأنها مكان الزحام، فالوصف هو الزحام. أنت تصلي في آخر المصابيح ما عندك أحد، الناس تمر على كيفها، ليش؟ أنت هنا صليت عند البوابة والناس ثاروا وخرجوا من المسجد بكثرة كاثرة، ما يجب عليك تستتر ولا يجب عليك أن تمنع المار، بيطلع 1000 مصلي مع هذه البوابة أو 500 مصلي، فالمقصود هو الحرج. فالقاعدة فيما يجوز فيه المرور هو الحرج والمشقة، فمتى وجدت في المسجد النبوي أو المكي كان ترك الاستتار وترك منع المار بين يدي المصلي كان مشروعا، فإن لم يكن حرج فهو غير مشروع ويشرع لك أن تدفعه. قال وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط الصحيح قول الجمهور بأنه لا يقطع الصلاة شيء، لا يقطع بمعنى يبطلها، خلافا للرواية الثانية في مذهب أحمد وقول بعض المحدثين والظاهرية بأنها تبطل بمعنى يستقبل صلاته، لكن الجماهير على خلاف هذا. طيب، الأصل في قطع الصلاة أنها قطعت حتى انتهت ولا لا؟ والأصل البطلان، أليس كذلك؟ فلماذا قلنا بأنها لا تبطل؟ ما الدليل؟ أيضا نعود إلى القاعدة الكلية، قاعدة القواعد التي تخرج عليها فروع متعددة، وهي هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعلم المتناقل. فقد ذكر الترمذي وغيره بأنه ذهب أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يقطع الصلاة شيء، وقد روي بأسانيد صحيح عن علي وعن عمار لا يقطع صلاة المسلم شيء وادرأوا ما استطعتم، ويكفي الحديث ضعيف، في حديث مرفوع لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم ضعيف، لكن هذا أثر ثابت عن عمر وعلي رضي الله عن علي وعمار. وكذلك قول علي رضي الله عنه لا يقطع صلاة المسلم كلب ولا حمار ولا امرأة ولا ما سوى ذلك من الدواب، وهو أثر صحيح. وعن حذيفة مثله، وعن عثمان مثله. ولهذا قال الترمذي وعلى ذلك العمل عند أهل العلم رحمة الله تعالى عليه. يقول وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض، وهذا في النافلة ثبت في حديث حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سال، وإذا مر بتعوذ تعوذ. لكن وبه نختم هذا الدرس، ذهب المالكية إلى خصوصية النافلة عن الفريضة، كيف نطبق القواعد هنا، القواعد الكلية والقواعد الخاصة؟ يعني النزاع الآن هل ننقل هذا إلى الفريضة أو لا ننقله؟ نعم يا شيخ. التخصيص يعني بمعنى نقول ما جاز في النافلة جاز في الفريضة، والعكس صحيح إلا بدليل يستثني أحد الجنسين عن الآخر. طيب طبق القاعدة، جيد كلامك جيد، ففي دليل يستثني أحد الجنسين عن الآخر؟ ها نعم يا شيخ، عدم النقل. طيب عدم النقل هذا أعترض على الشيخ، مثلا عدم النقل ليس نقلا للعدم، قد يكون الرسول فعله في الفريضة، وش الرد؟ ذكرناه. نعم، أن هذا مما يكثر، حتى قال عنها الهيثمي إذا كان الشيء يكثر ما تقول عدم النقل ليس نقلا للعدم، هذا تقوله إذا كان الشيء نادر. وذكرنا مثالا كما تذكرونه فيه في صيام يوم عرفة للحاج، هل نستدل بترك النبي صلى الله عليه وسلم للصيام؟ نقول لا، هذا شيء عارض وقليل، فلا يحتج به. أما هذا فهو كثير، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كل ما مر على آية تعوذ أو حتى لو مرة واحدة، لو فعلها مرة واحدة لنقلت، مثل ما ذكرنا حنا في 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 قواعد النافلة. فإذا كان نقل في النافلة فكيف لا ينقل في الفريضة، وحضورها أكثر وشهودها أعظم. فقول المصنف ولو في فرض فيه نظر، والحقيقة حتى من حيث المعنى هناك ما يعضده، ما هو؟ أنك ما تفعل هذا في النفل في الفريضة، أحسنت، أنت خلفك يا أخي مأمومين الآن، يعني يقصدون، ليس صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون قد صلى خلفه من صلى من الصحابة، لكن ليست هي المقصود الأعلى، جاءت تبعا وجاءت على وجه القلة وليست على وجه الكثرة، يعني اهتمام الناس به في النافلة. أما في الفريضة فالائتمام مقصود، بل هو واجب، شهود الجماعة على الصحيح أنه واجب، ثم يجلس هذا يتعوذ في نفسه والناس جالسة تسمع، ولا لا؟ حتى من حيث المعنى يعني هذا غير 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 صحيح، بينما هذا يسوغ في النافلة لأنك وحدك أو مع قلة قليلة لم يكن الاجتماع فيهم مقصودا، كون حصول الجماعة بهم لم يكن مقصودا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.